قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ميراث الأخوات والإخوة. كأنه يعني الأخوات مع الإخوة، وإلا سيقول الإخوة مع الأخوات. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، يعني عبدان، عبد الله بن عثمان بن جبلة. قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر رضي الله عنه قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض، قال الحافظ رحمه الله: هذا يقتضي أنه لم يكن له ولد، واستنبط المصنف الإخوة بطريق الأولى، وقدم الأخوات في الذكر للتصريح بهن في الحديث. وعبد الله المذكور في السند هو ابن المبارك قال ابن بطال. أجمعوا على أن الإخوة الأشقاء أو من الأب لا يرثون مع الابن وإن سفل، ولا مع الأب، يعني ابن الابن يحجبهم، يحجب الأشقاء، الابن يحجبهم، وابن الابن يحجب الإخوة، يحجب الإخوة إجماعا، والأب يحجبهم، لأن ابن الابن مع عدم وجود الابن يحجب ما يحجب، ويرث ما يرث، ويقوم مقام الابن كما ذكر زيد رضي الله عنه. واختلفوا فيهم مع الجد على ما مضت الإشارة إليه، ومع ذلك فللواحدة من الأخوات النصف، للبنتين في صاعد الثلثان، وللأخ الجميع، فما زاد فبالقسمة السوية، وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين كما نص عليه القرآن. ولم يقع في كل ذلك اختلاف إلا في زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق، فقال الجمهور: يشرك بينهم. وكان علي وأبي وكان علي وأبو وأبي وأبو موسى لا يشركون الإخوة ولو كانوا أشقاء مع الإخوة للأم، لأنهم عصبة، وقد استغرقت الفرائض المال، وبذلك قال جمع من الكوفيين: هو الصواب، عدم تشريك الإخوة الأشقاء هو الصواب، كما تذكرناه قبل أيام في مسألة المشتركة. قول الجمهور هنا استحسان في الحقيقة، والأدلة إلى قول من قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا هو الصواب. الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ السدس، والإخوة لأم يأخذون الأختين لأم فما فوق، يأخذون الثلثين، فإن كنا نسفق فلنا ثلث الثلث، ويبقى السدس للأم تكملة يعني النصف الثاني، والأشقاء يسقطون. قال: باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة هو الذي لا ولد له، ولا والد. هذا تعريف الجمهور للكلالة، من لا ولد له ولا والد، حتى وإن وجد له إخوة عصب آخرون غير الولد والوالد. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك من جميع ماله، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إذا ماتت وليس لها ولد يعني كلالة، يرثها أخوها جميع مالها، يرث جميع مالها، هي تأخذ النصف من ماله، أما هو فيأخذ جميع مالها. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. والباقيين يذهب للأرحام. هل يرد عليها؟ الله قد أعطاها هذا الشيء. من قال بالرد يقول ذلك فرض والباقي رد. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. والقول بالرد هو الأقرب. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ومعنى ذلك أن الخطأ في الفرائض ضلال، حرمان، تحمل أموال الناس. هذا إذا كان خطأ وعدم معرفة في توريث هذا وليس بوارث، وحرمان هذا وهو وارث، فكيف بمن يمنع الوارث حقه عمدا؟ هذا ظلم، سواء منع امرأة أو رجلا، منع أخته أو غير ذلك، هذا ظلم يخشى أن يحرمه الله من الجنة. لا اعتمادا على حديث من حرم وارث الميرث حرم الله عليه الجنة، فإنه فيه كلام ويذكر في الباب، ولكن لأدلة كثيرة وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. هذه آية الكلالة، وهي آخر آية في سورة النساء. وبينت الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد فهو كلالة، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما، وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين أي أختان فلهما ثلث ما ترك، وكان أخوة الرجال نساء ذكرن في الحظ الأنثيين. لم يذكر الوالد لأنه غير موجود، فكونه لم يذكره هنا قد جاء في غير ذلك عدم ذكره. من اشتراط الكلالة عدم الولد والوالد، من لا ولد له ولا والد. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، آية الكلالة. من سيجيب على هذا السؤال؟ ما الجمع بين هذا وبين ما جاء أن آخر آية آية الدين، آية الربا التي في سورة البقرة؟ ها؟ في هذا الباب، في باب الفرائض. نعم، كل نقل ما علم، ابن عباس نقل ما علم، وهذا نقل ما علم، وليس معنى هذه في آية كذا وهذه في كذا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تلك الآية وآية الربا نزلت من أواخر ما نزل حسب علم ذلك الصحابي، وهذه نزلت من أواخر ما نزل حسب علم هذا الصحابي، والكل في الجملة آخر القرآن يعتبر من الآيات. وآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أيضا من آخر ما نزل، لكن ليست هي آخر على الإطلاق. وأما آخر سورة فالنصر، وهذا مذكور في كتاب الزركشي البرهان وفي كتاب السيوطي الذي هو الإتقان، ومصادر شتى تذكرناها قبل. ويقال لها آية الصيف لأنها نزلت في أيام الصيف، الكلالة آية الصيف، قال لها آية الكلالة آية الصيف، وهو دليل على أن بعض القرآن صيفي وبعض القرآن شتائي، أي نزل في الصيف وبعضه نزل في الشتاء، وبعضه ليلي وبعضه نهاري، وبعضه حضري وبعضه سفري، أي ما نزل في السفر قالوا عنه سفري، نزل في السفر، ما نزل في الحضر قالوا نزل في الحضر، وهكذا. وهذا مذكور أيضا فيما سبق. الحاصل من هذا ميراث الكلالة بما لا مزيد عليه، وحاصلها امرؤ توفي وهو ما له ولد ولا ولد، يأخذ هذه القسمة هي الحاصلة له. الذي يفتي في الفرائض ولا خبرة له يتوه الناس ويضلهم، فيضل ويضل، لأن الله يقول يبين الله لكم أن تضلوا، أي لا تضلوا حتى لا تضلوا. وفيها مسائل دقيقة وعويصة، أي في بعض أمورها ومسائل التي لا دليل عليها غالبا. وأشد منها صعوبة الرضاع، تداخل مسائل الرضاع مشكلة جدا، فربما تلتفت إلى جانب أو تنتبه لجانب وما تلتفت للجانب الآخر، ومنها من ذلك الجانب تؤتى، فيحتاج أن تنتبه لجميع الأطراف في الرضاعة مع مراجعة كلام أهل العلم، فلها تعلق بالفرائض. إلى هنا جزاكم الله خيرا.